انظروا إلى رقم هذا الحديث، كم رقمه؟ 336. ورقم الحديث الذي قبله 719. ورقم الحديث الذي بعده بعد حديث ابن هانئ، حديث أبي ذر، رقم 720. إيش معنى أن يكون هذا الحديث رقم 336؟ أي تقدم في الأحاديث الأول. أين تقدم هذا الحديث؟ تقدم في كتاب الطهارة عند مسلم، وشرحناه قبل ما يزيد العشر سنوات. وهناك رواية مهمة تلزم في الرد على من زعم أن الصلاة هذه التي أخبرت عنها أم هانئ هي ليست صلاة الضحى، إنما هي صلاة الفتح. فعند مسلم في كتاب الطهارة فيه تقول أم هانئ: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات سبحة الضحى. الرواية هناك. هنا إيش قالت في الرواية هذه؟ قالت: سبح سبحة الضحى. وفي رواية عند ابن خزيمة: صلى أيضا صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. فإذا ما هي الصلاة التي صلاها؟ سنة الضحى. فقوله صلى 8 ركعات صلاة الضحى، صلى سبحة الضحى، تنصيص صريح في الرد على من زعم أن هذه الصلاة ليست صلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح. هذا ليس بصحيح. تقول يقول عبد الله بن حارث: غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مكة. أم هانئ ما تنسى هذه الحادثة، رأت رسول الله بعد غياب طويل، ورسول الله ولد عمها، وأسلمت بعد غيابه، فزاد حبها له مع شوقها وهي قريبة منه وتعرفه. وأول ما رأته في بيتها، والظاهر أنها كانت خارجة منه، ثم أول ما دخلت، أول ما بلغها خبره، سمعت صوته ولم تر صورته، فحجبها عن شغله باغتساله، وتكلم معها وهو يغتسل كما سيأتي التصريح به في الرواية الأخرى، وكان يحجبه عنها فاطمة، فكانت هي التي تستره. فهذه الأشياء بهذه القرائن النفسية والواقعية تجعلها لا تنسى هذه الحادثة أبدا. فأخبرت وفصلت في الإخبار، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مكة يوم الفتح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاه، وكان كلما دخل مكة جاء من أعلاها من حيث ديار قريش، وكانت قريش تدخل الحرم من باب بني شيبة، فهو أقرب الأبواب إليهم، وهو الذي في طريقهم عند دخولهم إلى بيت الله الحرام. شعب أبي طالب هو مقابل النفق الذي يوصل إلى منى هذه الأيام. والبيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقابل المسعى الذي يسمى اليوم مكتبة المصطفى. في هذا البيت ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حولي هذا المكان هو أعلى مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي مكة ينزل في مثل هذه نحو أو في حوالي هذا المكان، إذ أهله وأقاربه كلهم في تلك المنطقة. تقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعدما ارتفع النهار، المراد بعدما ارتفع شمس النهار، فالشمس التي ترتفع والنهار هو أثر لظهور الشمس. بعدما ارتفع الشمس، ارتفعت الشمس وظهر النهار وبان يوم الفتح وفتح مكة، فأتي بثوب فستر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقد أصابه وهج غبارها، وهج الغبار الحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تهيئ له الاغتسال. فقوله هنا فأتي بثوب فستر عليه، الذي أتى بالثوب إنما هو فاطمة وهي التي سترته. وفي رواية عند ابن خزيمة أن الذي ستره أبو ذر، وإما أن يحمل ذلك على أن النبي اغتسل مرتين وهذا بعيد، أو يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ستره في بادئ أمره فاطمة، فلما كثر الناس وقدموا أو تعبت فاطمة فأتم الستر في آخر غسله أبو ذر، فلا تعارض بين الروايتين. قال عبد الله بن حارث فأتي بثوب فستر عليه فاغتسله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فركع ثمان ركعات. هذه الرواية توهم أن الركعات كانت خارج بيتها، إلا إن كان لها بيتان. تقول أم هانئ، والرواية الثالثة فيها شيء من تفصيل يبين لنا شيئا من أوجه التوفيق بين ما ورد في الباب. تقول لا أدري، رواية عبد الله بن حارث مفصلة أكثر من رواية ابن أبي ليلى. انظر رواية ابن أبي ليلى السابقة، قال ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. تقول أم هانئ لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده. كل ذلك، إيش يعني كل ذلك؟ يعني القيام والركوع والسجود منه متقارب، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ركوعه بمقدار قيامه وأن سجوده بمقدار ركوعه، فكانت صلاته وجيزة في تمام، كما ثبت في الصحيح من حديث البراء وغيره، وجيزة لكنها في تمام، يركع بمقدار ما يقوم ويسجد بمقدار ما يركع. هذه سنة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أمد القراءة في الفاجر هو عمر رضي الله تعالى عنه. قالت: كل ذلك منه متقارب. قالت أي أم هانئ: فلم أره سبحها، أي سبح تلك الركعات، قبل ولا بعد. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في تطوعه أنه يخفي صلاته، ومن حفظ ابن عباس وفقهه وفهمه وحرصه أنه كان يتطلب الليلة التي كانت نوبة خالته ميمونة، يكون عندها النبي صلى الله عليه وسلم فيبات عندها من صغره رضوان الله عليه. ما لأحد أن يعلم ماذا يفعل رسول الله، ماذا يفعل رسول الله صلى في بيته. وكان صغيرا كما ثبت في الصحيح، لما رآه قد دخل وطلب الوضوء وأعدت له ميمون الوضوء إلى آخره. قال المرادي، ماذا المرادي هنا الآن؟ محمد بن سلمة الشيخ الثاني لمسلم، قال عن يونس. وأما حرملة قال ابن وهب إيش؟ أخبرني يونس. فحتى لا يكذب على شيخه دقق ماذا قال. حرملة لما روى الحديث بسنده لعبد الله بن وهب قال أخبرني يونس، أما محمد بن سلمة لما روى الحديث لم يقل أخبرني، وإنما قال عن. فعلى إثر الحديث بين مسلم هذا التدقيق الذي قل أن يقع لغيره على هذا الوجه. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني، أي لم يقل أخبرني كما قال كما أثبته، كأنه يريد أن يقول أنا أثبت خبر من؟ أثبت خبر من؟ حرمل. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن مسلما إن ساق الروايات فإنما يسوق لفظ الأول ممن يذكر، خلافا لأبي داود إن ساق يسوق لفظ الأخير إلا أن يصرح، إلا أن يصرح. فلما جاء الخلاف صرح، صرح بأن شيخه الثاني لم يقل الله بن وهب أخبرني عن يونس، إنما قال عن يونس. نأتي في الطريق الثالث من حديث أم هانئ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: سلمت. فقال: من هذا؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتفتا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أن مقاتل رجلا نجرته فلان ابن مغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك وحاء.
الرواية التي بعدها حتى نفرق من الحديث عن حديث أم هانئ.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفين.
من الراوي عن أم هانئ في هذه الرواية؟ من اللي من الراوي عن أم هانئ في هذه الرواية؟ من الذي تابع ابن أبي ليلى وعبد الله بن الحارث في هذه الرواية؟ أبو مرة. أبو مرة مولى من؟ انظروا في الروايتين، انظروا في الروايتين، أبو مرة مولى من؟ في الرواية الأولى أبو مرة مولى أم هانئ، وفي الرواية الثانية أبو مرة مولى عقيل. من الصواب؟ من عقيل؟ عقيل أبي طالب، عقيل أخ، عقيل أخ لأم هانئ ولعلي. طيب أبو مرة مولى من؟ إن قيل مولى ابن عمر ومولى عمر، مولى عبد الله بن عامر ومولى عمرو بن العاص، هذا لا تعارض فيه ولا تناقض فيه. المولى الخادم، الخادم، ومن كان مولى لرجل فله أن يجعله مولى لأخته، أو مولى لأبيه، أو مولى لابنه، فهذا التعارض ليس بمتناقض وكله صحيح، فهو أصالة واسمه يزيد، يزيد الهاشمي مولاه، هو أصالة مولى لأم هانئ، ولكن كان يأخذه أخوها عقيل فيخدمه، فقيل عنه أيضا مولى عقيل، وأصالة لأم هانئ، ولكن أيضا يصح أن يقال فيه مولى عقيل، فلا تعارض. نريد ننظر في الضمائر وندقق فيها في الرواية الأولى، أي الرواية الثالثة من روايات حديث أم هانئ، عن أبي النضر سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره، أخبره الهاء الضمير يعود على أبي النضر، أخبر أبا النضر أنه سمع أم هانئ، أنه أي أبا مرة سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ذهبت إليه عام الفتح. إذن ما كانت في بيتها، كانت خارجة بيتها، ذهبت إلى رسول الله، هناك تقول أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى إلى بيتي. هذا فيه تعارض، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في درسنا القادم، ونسمم الكلام على طرق حديث أم هانئ وأحاديث الباب. أسأل الله التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وأسأله سبحانه أن يجنبنا الخطأ والخطل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخ يسأل: هل صحت رواية أو زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد عاشوراء يوما كما صام قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجد بعد فترة يهودا يصومون، فسأل عن سر صيامهم، فأخبروه بأن الله عز وجل قد نجى موسى من هذا في هذا اليوم من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم. وفي هذا تفصيل، أو هو مفردة من مفردات حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأن هذا التحديث يعتد به ما لم يصادم النص، أو أن الله عز وجل قد أوحى لنبيه بصدق هذا الخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب أن يمسك سائر نهاره، وكان صيام عاشوراء في فترة من فترات من الواجبات المحتمات على المسلمين، حتى نزل قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ هذا الوجوب كل صيام واجب. وثبت في الصحيح أن فضل صيام يوم عاشوراء وهو هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا الأجر في صحائفنا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يكفر صيام سنة ماضية. وسئل ابن الجوزي رحمه الله لماذا يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة، فقال على الفور عاشوراء يوم محمدي وعرفة يوم محمدي وعاشوراء يوم موسوي. ولما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى كان أجر يومه أكثر من أجر يوم غيره. عاشوراء مما وقعت فيه الأباطيل قديما وكذب في فضله شديدا، وهنالك روايات ضعيفة وهنالك أحاديث موضوعة وهنالك قصص وترهات وأوابد وبلايا ورزايا معروفة، ولا سيما عند الشيعة الشنيعة. والأحاديث التي فيها التطيب والتجمل والتكحل هذه كلها من وضع بني أمية، وضعوها من باب مخالفة الشيعة، فنحن لا نحزن حزن الشيعة ولا نفرح فرح بني أمية في هذا اليوم، وإنما نفرح فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا بأن نشكر ربنا بأن نصوم هذا اليوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أحيان له إلى قابل لا أصومن يوما قبله. فالمسنون أن يصوم الإنسان عاشوراء وتاسعاء، وأما الأحاديث التي وردت بعده فهي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول هل ثبت حديث من صلى الضحى أربعا قبل الأولى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة؟ ورد حديث في أن من صلى 12 ركعة الضحى بنى الله له بيتا في الجنة من ذهب، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حسن، وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. وأما الحديث الإلهي لابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، فهذا أيضا المراد به صلاة الضحى، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أن أفضل صلاة الضحى 4 ركعات وأكثرها 12 ركعة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما حديث من صلى الضحى 2 ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلىها 4 فلم يكتب من العابدين إلى آخره، فهذا الحديث ورد عن 2 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحدهما منكر الحديث وفي الآخر ضعف شديد. هل الخلاف بين علماء الأمة رحمة من حيث العموم، بحيث أنه إذا أخذ واحد بقول وواحد بقول هذا لم يقع في الضلال وبالتالي يكون مرحوما، وأن الخلاف يسع الأمة والعقول جميعها مع علمنا أن حديث اختلاف أمتي رحمة ضعيف؟ حديث اختلاف أمتي رحمة باطل، ومداره على متروكين وكذابين ومجاهيل، وليس ضعفه بيسير وإنما ضعفه شديد. وكما يقول ابن حزم إذا كان اختلافهم رحمة فإن اجتماعهم نقمة، ولا يمكن لأحد أن يقول بذلك، ولا سيما في حق من يقول بمفهوم المخالفة. وأما الخلاف فنقول كما قال القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز لا أحب لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا وكان لي كذا وكذا. فكان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وجمع من الربانيين من السابقين واللاحقين فرحين بما وقع فيه خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وهذا لا يدل على أن الخلاف محمود، فعلى المختلفين أن يجهدوا في أن يتجردوا إلى الحق وأن يرفعوا الخلاف فيما بينهم على قدر مكنتهم وطاقتهم، بغض النظر عن المسائل التي وقع فيها الخلاف. ما ينبغي أن يقع خلاف، لكن إن وقع ولا بد أن يقع، لأن النصوص ضمنية، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة، والعقول مختلفة، والنتيجة لابد أن يقع خلاف. ولكن ما هو الواجب على المختلفين؟ أن يرفعوا الخلاف فيما بينهم قدر الإمكان، وأن يتجردوا للحق. فإن تجردوا للحق وكل اقتنع بقوله ولا حد له دليل أو شبه دليل على قوله في مسألة الخلاف فيها مستساغ ولها وجه وتتجاذبها الأدلة ويتنازعها التخريج، فهذا النوع ينبغي أن تتسع له الصدور. فخلاف العلماء خلاف عقول لا خلاف قلوب، وخلاف الدهماء خلاف قلوب لا خلاف عقول. العلماء يختلفون فيما بينهم مع تحاب، ولذا قال السمعاني في بعض كتبه ونقل ذلك عنه الشاطبي: كل مسألة وقع فيها خلاف فرقت الأمة فالخلاف فيها ليس من دين الله. كل مسألة وقع فيها خلاف فرقت الأمة فالخلاف فيها ليس من دين الله. فطرحوا القاسم بن محمد وعمر بن العزيز ليس لذلك الاختلاف، وإنما طرحهم لأن الصحابة سبقونا فاختلفوا، فلو أنهم لم يختلفوا واختلفنا من بعدهم لهلكنا. فالحمد لله الذي قدر في قضائه أن يقع الخلاف في شرعه على ألسنة خير من خلق بعد النبي. لو أنهم اتفقوا وما اختلفوا ونحن اختلفنا وما اتفقنا لهلكنا، فمن بعدهم فرح بخلافهم من هذه الحيثية فحسب، وليس لأن الخلاف لذاته محمود، فالخلاف في ذاته ليس محمود. ولذا أنكر بعضهم على بعض رضوان الله تعالى عليه، وبعضهم نسي، وبعضهم لم يبلغه الخبر، وبعضهم لم يفهم الخبر على سياقه أو على مراده. والحمد لله من أحسن حسنات العلم أن الذي يكون أهلا بالاجتهاد ويبذل ما يستطيع ويخطئ فله أجر، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. الأجران أجر اجتهاده وأجر بصوابه، والآجر أجر الاجتهاد لا أجر الصواب. فمن حسنات العلم أن المنشغلين به وممن هم من أهله ومن طلبته إن أخطأوا يؤجرون، إن أخطأوا يؤجر. هذا من حسنات العلم. ما هي السنة في الموعظة على القبر؟ وهل داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي لم يداوم على الموعظة، وأصبحنا في مداومتنا على الموعظة كأننا خرجنا عن قضاء الله في وعظه لنا. ينبغي أن ننظر في حال الميت وأن ننظر ونتفكر. في حديث البراء وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ والميت جهز، وأنا أدعو إخواني الذين يعظون على القبور أن يبدأوا بالوعظ في أثناء التجهيز، هذا أبلغ التأثير، فضلا عن أنه المسنون وأدعو كذلك إخواني لا يلزم الموعظ يا جماعة انظروا واعتعظوا فقط، صاحب يقول انظروا واعتعظوا، من لم يتعظ لهذا البيت بيت الدود بيت الوحدة بيت الوحشة من يلزم؟ فلا يلزم كلما شيعنا جنازة أن نعظه، وإن وعظنا فنعظ جالسين ونعظ في أثناء العتاد والقبر. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب الغربة وكثرة المنكرات وكثرة الفواحش وجود التلقين وجود البدع تجعل بعض الحريصين على الوعظ، فإن ترتب على الوعظ إماتة البدع فهذا حسن، يعني إن لم نعرض ممكن الميت، إن لم نعرض اصطف الناس صفوف وترك الناس جلوس الاستغفار بالمقدار المشروع قلنا نعرض حتى نعلم الناس الصواب، لكن ليست العظة من مراسم الدفن في الشريعة كما في صلاة الجنازة. اليوم في صلاة الجنازة أصبح كل من يصلي على الجنازة يفصل صلاة الجنازة، نصلي صلاة الجنازة نقول في الأولى نقول في الثانية، هذا ليس من صفات صلاة الجنازة. لو تركت أحيانا حسن حتى الناس تفهم، وهذه من باب التعليم فحسب، والناس علموا كثيرا، فلو تركت في بعض الأحيان أمر حسن. مثل الزواج، الناس اليوم يأتي بهم في الزواج مصمودهم على الكراسي، واحد المشايخ يبقى يعني ما الذي يجعلنا نقول هذا؟ الغربة. لو نظرنا في الحال الأول إيش حال الزواج؟ رجال يأنسون يتكلمون وينبسطون ويرى بعضهم بعضا ويمالك بعضهم بعضا دون هذه الكلفة وهذا الصمت، هذا الأصل. لكن لو قيل إن لم نفعل ذلك رأينا وسمعنا المنكرات نقول هذا أمر حسن الآن من باب إنكار المنكر. لكن ينبغي أن تقع بعض في بعض الزواج يقع الأمر على الفطرة على الأمر الطبيعي دون وعظ دون شيء، الحال الأول الأمر وهكذا. هذه مسائل ينبغي أن ينتبه إليها. هل يجوز الأكل والشرب عند المرابي؟ كانوا يهدون لابن مسعود المجوس في لما اتسعت رقعة الإسلام في الكوفة، كانوا يهدون لعلي ولابن مسعود من أهل الكوفة من الصحابة أيام المهرجان في أعياد المهرجان والنرويز وغيرها من أعياد المجوس، يهدون لهم طعاما فكانوا يأكلون وما كانوا يمتنعون. فلما كثر ذلك واشتهر في المجتمع فابن مسعود لما كان يسأل عنها عن طعامهم كان يقول الإثم حواز القلب، ما يحز في قلبك إثم، لا تأكل لا لأن الأكل ذاته حرام، لأن بأكلك تروج هذا المنكر، ولأن قليلي العلم الجهال والعوام يظنون أنك إن أكلت إنما أن تجوز هذا الاحتفال، ولذا أنت إن أكلت عند المرابي ولم تنكر عليه وخالطته فأنت مقصر فيها. فإن ترتب على عدم أكلك أنه يقع في قلبه فوعظته فهذا أمر حسن وقد جسده لا لذاته وإنما لثمرته، والله تعالى. مرور الصبي بين يدي المصلي هل فيه نص؟ ورد عن ابن مسعود ابن أبي شيبة أن الصبي مر بين يدي المصلي فإنه ينقص نصف ثواب الصلاة. أيها الأفضل لصيام شهر رمضان في مكة أو المدينة أو بلدك؟ في بلدك، لأن صيام المسافر فيه خلاف، ليس من البر صيام السفر، والحلال لا يكرمون الصيام. هذا عن الصيام. أنا أما العمل الصالح في مكة والمدينة من قيام إلى آخره فهذا أفضل، والأمر يتفاوت بتفاوت حال الناس من حيث الصيام ومن حيث الإمكانات. طالب مبتعث شيخ يريد أن يتوب ويصلي ولكن عنده رفقة غير صالحة يزينونه الباطل ولا يستطيع أن يتركهم، عليك بالمسجد، افزع إلى المسجد واحرص على صحبة أهله، فإن العمل الصالح يجوب إلى عمل صالح، الصاحب ساحب، وأهل النار يوم القيامة أول ما يسألون عن أصحابهم، قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، أنت وأصحابك يوم القيامة أعداء إلا إن كنت تقيا وصاحبت أتقياء، فتبقى المحبة وتبقى الأخوة. وفي الصحيح أن الرجل يؤمر به بالنار فيقول يا رب إن فلانا كنا نصلي معا ونفطر معا وأمرت به في النار فيشفع فيه فيدخله الجنة، فاحرص على رجل صالح لعل الله يوم القيامة يشفعه فيك، تنال منه علما نافعا وذكرا طيبا وتأخذ منه سمتا حسنا، الأخلاق تعجي. فيا أخي احرص على صاحب على صحبتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا، ويحشر الإنسان مع من أحب. فإياك هؤلاء جرب معدي مرض مهلك يفتك بالدين، اليوم كما تقول شرب دخان، وقد يكون غد والعياذ بالله شرب الخمر، وقد يكون بعد غد شرب الحشيش، وقد يصاحب ذلك إن لم يكن الزنا في البداية فقد يصاحب ذلك رؤية الزنا من الغناء، الذي لا يجد الغناء مريض، الذي لا يجد الزنا يكون مريضا، من الذي يرقي عدم طلبه للزنا؟ الغناء يخفف عنه، كما قال فضل بن عيار قال الغناء رقية الزنا، الذي يريد أن يزني ولا يجد الزنا يتعالج بالغناء، يرقي نفسه من عدم حصول محبوبي بالغناء والعياذ بالله. فصاحب من يأمرك بخير، من ينصحك من يتفقدك، من يرزقك، من ينفعك في دينك ودنياك. طيب أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الثلاثاء في مسجد التقوى، وسنبدأ بشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. أما الثلاثاء القادم فسأدرس عن فقه الجمع بين الصلاتين لحاجة يقتضيها المقام ولا سيما في تلك المنطقة. الثلاثاء القادم سيكون درسي عن فقه الجمع بين الصلاتين، وما بعده سنبدأ بشرح كتاب الاعتصام من الكتاب والسنة، ودرس السبت أعلقه أيضا، ليس السبت بعد غد، وإنما إن شاء الله تحقيقا سأبدأ به في السبت الذي يليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.